الإسلام الذي اختصنا الله عز وجل به في هذا الزمان. أما سائر الكتب التي أنزلت من السماء فقد استحفظ الله عز وجل الأمم هذه الكتب، لكنهم قصروا، لكنهم غيروا، لكنهم بدلوا، لكنهم حرفوا، لكنهم زيفوا وزوروا، قراطيس يبدونها وقراطيس يخفونها، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما أمة الإسلام فقد حفظ الله عز وجل القرآن لها، وكذلك السنة النبوية حفظها الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص من القرآن حرفا، ولا يستطيع أحد أن يدس كلمة واحدة، مش حديث، كلمة واحدة، لا يستطيع أحد أن يدس كلمة واحدة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ عندنا علماء الإسلام يحفظون القرآن ويحفظون السنة، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيهما أو ينقص منهما شيئا. هذا وحكم الله عز وجل. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. الملائكة حراس السماء وأهل الحديث الذين يتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونه حراس الأرض، يعني طالما في بنا علماء الحديث النبوي فإن الأرض بإذن الله محروسة. أما إذا انقطع أهل الحديث النبوي، ولن ينقطع إن شاء الله عز وجل، فإن الأرض تضيع وتهلك، لأن الدين سيضيع. إيه اللي بيبين القرآن؟ السنة النبوية. إيه اللي بيوضح لنا القرآن ويفسر ويزيل مشكله ومبهمه؟ السنة النبوية. فأهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، وأنفاس النبي عليه الصلاة والسلام هي كلامه صلى الله عليه وسلم. المهم، هذه الأمة أورثها الله عز وجل الكتاب العزيز، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. تعالوا لنشاهد ونسمع ونرى بعض خصائص هذه الأمة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. حديث رائع رائق راق يدخل علي وعليكم السرور، ويزيدنا استمساكا بحبل الله عز وجل. حديث رائع رائق راق بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن لغيره كما قال المحققون، رواه الأئمة ابن ماجه والترمذي وأحمد والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي رحمهم الله جميعا. هذا الحديث حين نستمع إليه سنفرح أننا من هذه الأمة، سنفتخر أننا من هذه الأمة، سنحافظ على هذه الأمة، سنحرص على وحدة هذه الأمة، سنصون ونحمي عقيدة هذه الأمة. مش نروح نقول عقائد الأمة الإسلامية ما بتختلفش عن عقائد النصارى، بين قوسين ده عبط، ده جنون، ده سفه، ده احتقار لهذه العقيدة. عقيدة الأمة الإسلامية لا تدانيها عقيدة ولا تشترك معها عقيدة أخرى. عقيدة الأمة الإسلامية قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقيدة النصارى عيسى ابن الله، عقيدة اليهود عزير ابن الله. يعني ده كفاية دي لوحدها، بلاش البلاوي التانية في العقيدة التي تغير دين الإسلام. تيجي تقول لي واحدة والاختلاف في الفرعيات، معاذ الله. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء الذين طاشت هذه الكلمات وخرجت من أفواههم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تمييع العقيدة لهذا الحد جريمة في حق عقيدة التوحيد. اللهم إنا نبرأ إليك مما قال بعض إخواننا، والله لو قالوها معتقدين ما فيها لحكم عليهم بالخروج عن دين الإسلام. اللي يقول ما فيش اختلاف بين عقيدة النصارى وعقيدة اليهود، ما فيش مانع بقى عقيدة بوذا وعقيدة كونفوشيوس، اللي يقول ما فيش اختلاف بين العقائد ده وبين عقيدة الإسلام ويقتنع بهذا الكلام ويعتقد فيه يخرج عن الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما اللي يقوله جاهل نعلمه ونقول له وانت جاهل كده يا ريت ما تقولش الكلام ده في الإعلام، قوله على قدك كده في ركن نقدر نلم الدور معاك ونعلمك، لو انت جاهل نعلمك. إنما لما تخرج ممن يتصدر المنابر أو يتبوأ مناصب أو يمثل جماعة معينة ولا يردون عليه ولا يعتذرون عن كلامه، فتلك مصيبة كبرى ورزية عظمى وبلوى نقول بعدها يا موت زر إن الحياة دميمة، ويا نفس جد ويا نفس جدي إن دهرك هازل. المهم نرجع لكلامنا، نعتز بأمة الإسلام، ما نططيش رأسنا، احنا أمة شريفة لا تعرف الظلم ولا تعرف المكر ولا تعرف الدهاء، أقصد الخبيث، وإلا فالدهاء الإيجابي عندها. أمة تفتخر أنها الأمة الوسط، أمة ليس عندها غبش ولا لبس ولا غموض ولا خرافات في عقائدها، بل فيها الوضوح الكامل. أمة هذا شأنها، ينبغي أن تعتز وأن تفتخر بنفسها، لا أن تطأطئ رأسها ولا أن تميع ثوابتها ولا أن تداهن أو تجامل في دين الله عز وجل وفي الثوابت. تعالوا نشوف الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا الأمة شأنها، وحديث طويل أنا يهمني الفقرة دي منه. قلنا روى ابن ماجة والترمذي وأحمد واللفظ له بسند حسن لغيره كما قال محقق المسند والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي عن أبي نضرة تلميذ ابن عباس قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على منبر البصرة، وكان سيدنا عبد الله بن عباس أميرا على البصرة أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه، يعني يصدع بين خلقه يعني يحكم بالحق، إذا أراد الله تعالى أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن الآخرون الأولون، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا كله يوسع، فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور، فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. حديث جميل يبين عظمة الأمة. إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه يعني يحكم بينهم يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل الرضوان رضوان الله وأهل السخط والغضب، نسأل الله أن نكون من الأولين أهل الجنة والرضوان. إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه، يميز الطيب من الخبيث، يميز أهل الحق من أهل الباطل، نادى مناد من الملائكة. ماذا يقول هذا المنادي؟ يقول أين أحمد وأمته، أين أحمد وأمته، على رأس الأشهاد جميعا، على رؤوس الناس جميعا، العالم كله مذ خلق الله أبانا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة مجموعون لميقات يوم معلوم، محشورون في مكان واحد، فينادي الملك أو تنادي الملائكة وهي تجوب هذه الأعداد التي لا حد لها ولا حصر، لا يحيط بعدها أو حصرها بشر، أين أحمد وأمته؟ طبعا النداء حيعم الموقف، فكل من ينتمي إلى أمة أحمد صلى الله عليه وسلم سيرفع رأسه، سيشرئب بعنقه، سوف يفرح أنه ينادى عليه، وساحة الموقف هولها عظيم وخطبها جسيم، تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون مقدار ميل 1500 متر، والعرق يلجم الناس ويود الناس الانصراف من ساعة الحشر ولو إلى النار، المهم نخلص من الموقف الصعب ده. أمة أحمد ينادى عليها في يوم هوله شديد وخطبه جسيم، في يوم تشيب من هوله الولدان، في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، في يوم تنكشف فيه الحقائق وتتجلى. ربنا يسترنا، فيفرح كل من كان منتميا إلى أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، فيقومون جميعا أين أحمد وأمته؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فنحن الآخرون الأولون، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. آخر أمة أمة الإسلام، يعني سبقنا 69 أمة، إحنا 70 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زي ما حيجلنا كمان شوية، فنحن آخر الأمم. كان المفترض بواقع الحساب إن الأمة الأولى تحاسب ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. معنى كده الأمة 70 دي لما حيجي عليها الحساب يبقى طال عليها الموقف، أما نقعد مستنيين 69 أمة تحاسب طال علينا الموقف، لكن نحن آخر الأمم زمانا ووجودا، ولكننا أول الأمم حسابا. لماذا؟ لفضلنا، لمكانتنا. معلش بالقسين في آي بي، والله إحنا في آي بي. إزاي يعني الكلام ده؟ مش علشان على رأسنا ريشة، لا، علشان على رأسنا التوحيد، علشان في قلوبنا التوحيد، علشان إحنا الأمة القائمة بالحق القائمة بالقسطاس المستقيم، علشان إحنا أمة الرحمة أمة العدل أمة الوسط أمة الإحسان أمة الواقعية أمة الشمول أمة التوازن. ده إحنا بمقوماتنا، عشان إحنا أمة الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيبك بقى من الجماعة اللي افتروها على حزب النور، عاملين صفحة كده يقولك هيئة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وفي موقع نصراني اسمه موقع الضلال والضلال، هم اسمه موقع الحقيقة والضلال، إنما احنا مسمينه موقع الضلال والضلال، مفيش حقيقة. هم اللي عاملين الصفحة، واحد نصراني وفي رواية تانية مرتد، يعني من دليلة ما تحزنش يا قلبي، مرتد ولا نصراني الاتنين سواء يعني في الهم يعني. فالمهم عملوا صفحة كونوا فيها 5 من الناس، وقالوا هيئة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بمصر التابعة لحزب النور. معنى كده يعني ايه؟ هينزلوا بقى كل واحد شايل شومة او نبوت او ماسك له سكينة او بلطة او فرد صغير كده، واللي ماشية متبرجة يخبطوها على راسها يفلقوها نصين، واللي ماشي بيدخن سيجارة يقطعوا له لسانه. وفي ايه الكلام ده؟ وحزب النور تبرأ من الكلام ده اصلا، ولا علاقة له بالهيئة اللي معمولة على صفحة فيها 5 بس، 5 عاملينها، ورفعوا شكوى ان هم براء من الكلام ده وحققوا. شوف مين اللي عامل، طلع اللي عامل الصفحة دي ايه وملفاها الحزب النور، طلع واحد نصراني، وفي رواية تانية واحد مرتد معجب بالنصارى، ومن دل ده ما تحزنش يا قلبي خلاص محصلة بعضها. وبعدين عاملين ايه على الصفحة بتاعتهم الاقذار دول الاوغاد؟ جايبين صورة من فيلم اسمه دكان شحاتة. انا والله لا سمعت الفيلم ولا شفت عنه، بس ادخل على اليوتيوب كده وشوف الخبر ده. الصورة جايبين جماعة المخرجين اياهم اللي طول عمرهم يكرهوا التيار الاسلامي، وجايبينهم بقى صورة لحية وجلابية قصيرة. في الفيلم ده لقطة متصورة على الانترنت، لقطة متصورة اعلان للفيلم، جماعة لابسين جلاليب بيض ودقون طويلة ومسكين شوم في ايديهم وبيجروا في وسط الناس، قال ايه؟ بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. راح الموقع ده هو اللي مسمين نفسهم هيئة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بمصر التابعة لحزب النور، وحزب النور منها بريء، واللي صنعها وعمل الصفحة دي نصراني أو مرتد زي ما قلنا في إحدى الروايتين، راحوا واخدين اللقطة بتاعت فيلم دكان شحاتة وكاتبين كده إيه: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطارد المواطنين ببور فؤاد، وتدخل المحلات خاصة محلات حلاق النساء. ما اللي اسمه الكوافير ده حلاق النساء، كوافير دي كلمة محترمة شوية، إنما هو حلاق النساء، ويحطمون مش عارف إيه ويقولون له حنولع في المحل لو حلقت للنساء بعد كده. والناس بقى اللي معلقين تحت يقول لك ظهروا على حقيقتهم، ادي السلفية، ادي حزب النور، ادي المتعصبين، دول هيقفوا لنا بالنبوت. الجماعة المغفلين معلش بين قوسين كاتبين التعليقات دي، أتاري الصورة كلها ما حصلش حاجة كده في بور فؤاد، ولا حد دخل على بتاع كوافير وقال له مش عارف تعمل ولا حولع فيك، وطلعت الصورة متاخدة من الفيلم ده ومتلزقة على ان هم الجماعة السلفيين او الجماعة الملتحين او هيئة الامر بمعروف المزعومة اللي بيقولوا ان حزب النور كونها هو منها بريء بتعمل كده في الناس، والناس بتصدق. ما هو اي حد عايز يعمل اي اشاعة يقص صورة من اي مكان ويلفقها او يدخلها فوتوشوب ويقول لك المسلمين عملوا كذا او الاسلاميين عملوا كذا. نرجع بقى تاني لكلامنا، خلينا نخش في موضوعنا منهم لله، ده بيطفح على السطح. فانا عايز احذر حضراتكم من اتباع عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ كان ليه اتباع، ده يهودي اظهر الاسلام، كان ليه أتباع في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل حتة، وكانوا يعملوا إشاعات ويتصلوا ببعض ويخبطوا الدنيا. ولما حصل الصلح بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي، أو حصل الصلح يعني بين الاتنين كان في مشروع صلح، أو حصل الصلح بين السيدة عائشة وسيدنا طلحة والزبير وسيدنا علي من ناحية تانية، وخلاص هديهم، قام عبد الله بن سبأ والجماعة الملاعين بتوعه اتفقوا بالليل الساعة 12 والناس نايمين، نقسم نصنا نفسنا فريقين، فريق يروح في فريق في معسكر علي، وفريق يروح في معسكر معاوية أو في معسكر عائشة وطلحة والزبير. وفي عز الليل والناس نايمين نقوم احنا من هنا، الجماعة بتوعنا في الفريق ده والجماعة بتوعنا في الفريق ده، يقوموا يطلعوا ويقابلوا بعض بالسيوف. فلما الناس تسمع صوت السيوف هيفكروا ان هم هاجوا على بعض، وبالفعل تمت المؤامرة وحصلت مجزرة. فأتباع عبد الله بن سبأ الجدد موجودين في زماننا دلوقتي، قاعدين يوقعوا بين الناس وبين التيار الإسلامي بكل سبيل، وإن شاء الله مش هيقدرهم. وعارفين أبو رجل مشقوقة؟ الله يديله الصحة الأستاذ محمد عباس، بيكتب في جريدة الفتح في الصفحة الأخرانية، جريدة محترمة زي جريدة الرحمة كده، بتنزل يوم الجمعة، جريدة الرحمة الجمعة برضو فيما أعتقد الخميس، الجريدتين الاثنين فيهم مقالات حلوة كويسة. فأنا بقرأ مقال الدكتور عباس في جريدة الفتح، فكان عمل زمان أبو رجل مشقوقة في الأرياف، معناها إيه؟ بيقول لك واحد كان رايح الأرض بتاعته، فخبط على جاره، يلا بينا، طلع، فبيبص لقى جاره وراه، فبيبص لقى رجليه رجل معزة ومشقوقة كده وفيها شعر، راح طالع يجري على آخر ما اعترف بنا، وهو في نص الطريق قابل صاحبه، قال له انت ايه يا عم الحكاية ده، انا ناديت عليك ورحت الغيط بتاعنا لقيت واحد على انه هو انت جيت معايا، واحنا بنحول المية كده ببص لقيت واحد رجليه مشقوقة زي رجل المعزة وفيها شعر معيز. قال له زي ده، راح الراجل صارخ وطالع يجري، وصل عند باب البيت لقى جاره بيطلع من الباب، قال له الحمد لله انت جيت، ده انا حصل معايا كذا، الراجل وانا بحول المية في الارض فكرته انت، اتريه الشيطان بابو رجل مشقوقة، وانا ماشي في الطريق فكرته انت طلع لي هو. قال له زي ده. ابو رجل مشقوقه مال الدنيا، بيطلعوا لنا بوشوش كتير من القناديل للقنادي، من الميدان ده للميدان ده، عايزين يبوظوا الدنيا ويرعبوا الناس. تعال خلينا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اين احمد وامته؟ ده النداء اللي هيتعمل يوم القيامه، اين احمد وامته؟ هنفرح بقى كلنا، فنحن الآخرون. الآخرون إيه؟ آخر الأمم وأول من نحاسب، علشان الموقف يبقى خفيف علينا إن شاء الله بين يدي الله عز وجل. شوف بقى التشريف بقى، عارف لما يقف صف يمين وصف شمال للعظماء للمكرمين للوفود، تلاقي صف يمين وصف شمال تشريفة، يعني هو احنا لما يتنادى علينا أين أحمد وأمته، ونقوم نخرج من بين الصفوف، تفرج لنا الأمم عن طريقنا، كله يوسع، كله يركن على جنب، أمة أحمد، فنمضي غرا محجلين من الطهور. الغر يعني اللي عندهم بياض في وشهم، المحجلين بياض في دراعاتهم وبياض في أقدامهم من آثار الوضوء. فتقول الأمم لما الأمم تشوف التشريفة وتشوف النور اللي طالع مننا، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يا رب شرفنا بهذا المقام. الأمم تقول إيه وهي قاعدة تبص علينا وقد فرجت لنا الطرق والنور منبعث من حوالينا؟ الأمم تقول إيه؟ فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. ده كل واحد في أمة أحمد بيتعامل كأنه نبي. بعد الاتصال نكمل إن شاء الله. الأخ علي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ، إن شاء الله كده استشير من حضرتك في إشارة كده. عمي مات وجدي أولادي، أولاد عمي قاموا بصرادك للعزاء، فعلى أساس حد علمي إن دي بدعة ما رضيتش أشارككم فيه، بيعتب عليا وبعتوا للناس.
بتقول معلش سامحني،
يجوز مشاركتهم في الصرادق؟
يا أخ علي، يا أخ علي، أنت تقول إن أبناء عمومتك أقاموا صرادقا للعزاء.
نعم.
ما
أشارك معهم فيه ولا ده بدعة عدم مشاركة فيه أو لا؟
ثم ماذا يعني، هل تشارك في الصرادق أو لا؟ نعم شارك يا أخي إن شاء الله عز وجل، لا شيء في ذلك. يعني أنا أفصل لك تفصيلا يسيرا. مسألة إقامة صرادق للعزاء هذه تخضع للعادة عندنا. أهم شيء يبقى فيه حرمة للقرآن، ما فيش حد بيدخن، والشيخ لما يقرأ محدش يهلل ويقول الله ومش عارف ايه والكلام ده، فنجلس محترمين. الناس ضاقت بيوتهم عن تلقي العزاء، ودرجت عادتنا في الأرياف وفي المدن ان احنا بناخد العزاء، وفي ناس مشغولة في الشغل وناس مسافرة وناس كذا، فيأتون ويجتمعون على العزاء في مكان واحد. انا اختار ان هذا امر جائز. والله بعض الناس بينادوا يقولوا العزاء مقتصر على المقبرة، او العزاء تليفونيا او تليغرافيا ما حش عادين. ده الاحسن، الاحسن اللي عايز يعزينا بعد الجنازة بعد ما ندفن واحنا على المقبرة بالتليفون بالتليغراف، ده الاحسن والافضل ما فيش شك. انما بعض الناس يأتيهم الناس من كل صوب وحد، ولا بيتهم بيساع ولا في مكان معد. والله لو في مكان معد زي دار مناسبات اهو هيوفر. ما فيش دار مناسبات وعملنا سرادق قدام البيت، يا ريت ما يبقاش سرادق للافتخار، يقول لك 7 باكية و8 باكية ونعمل مش عارف 1000 لمبة ولمبة، وجاب شيخ ب5000 وشيخ ب10000. لا سيبك من المفخرة الكذابة ده، هي إذا كان فقط الشيخ جاي علشان يقرأ من غير تفاخر، هات شيخ من أبو 500 جنيه و100 جنيه. معلش الشيخ مش بياخد الأجر علشان هو بيقرأ القرآن، ده علشان وقته مش أكتر ولا أقل، فيما أعتقد أو فيما أراه والعلم عند الله عز وجل. وعلشان الناس ما تقعدش تهجس بقى في الميتم ويكتلموا غيبة ونميمة فيشغلون وقتهم. من بلغش في إقامة السرادق ومن بلغش في الافتخار بالشيخ أبو 5 وأبو 7 اللي جه، والمسألة تكون في حدود ما احنا نكون مضطرين. والله الناس جاية جاية ومش عارفين نستقبلها في بيتنا، حينئذ يصح. والله أعلم. الأخ محمد من اسكندرية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك محمد خميس في اسكندرية.
أهلا بك.
اللي أحبك في الله فيه.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كنت عايز حضرتك تدعي لأخويا أم وليد بالشفاء، أم وليد مصاب بالشفاء العاجل، يعني أتعلمك بالله.
لأخيك؟
وليد لأخويا وليد مصاب بالهداية والثبات على الحق. وليدي وسيم مسعود بالذرية الصالحة.
أسأل الله العظيم باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجيبنا وإياك فيما طلبت، وأن ييسر لكل واحد ممن سألت كل عسير، وأن يقرب له كل بعيد. اللهم آمين. الأخ محمد من المنيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمعت الشيخ، لي عندك سؤالين.
نعم معك.
السؤال الأول، ما هو وسائل الثبات على طاعة الله؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم المسلم الذي يقذف غير المسلم؟
المسلم الذي إيه؟
يقذف غير المسلم.
يقذف غير المسلم.
أيوة.
نعم.
شكرا.
أجيبك إن شاء الله عز وجل. الأخ علاء، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل اخي الكريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اكرمك الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خيرا. والله يا شيخنا، في بالنسبه للعزاء على المقابر يا شيخ.
نعم.
على المقابر.
نعم. انا قلت
يعني كده، يعني حضرتك قلت قبل على قليل. بعض يعني بقول بقى لله وكده.
هذا ان شاء الله عز وجل لا شيء فيه يا اخي، لا شيء فيه. أمر مباح إن شاء الله.
جائز إن شاء الله يعني شيخ؟
جائز أن يتلقى الناس العزاء على المقبرة كما يفعل الناس عادة، يقفون صفا ويتلقون العزاء، هذه من العادات المباحة. الأخت عرفات، السلام عليكم. الأخ عرفات اتفضل. السلام عليكم.
الأخ يا شيخ.
نعم اتفضل يا أخ عرفات. اتفضل أكرمك الله تعالى.
الله يكرمك يا شيخ، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك
يا شيخ، الله يكرمك. كنا عايزين نواصل يعني نواصل في الانتخابات معكم على حزب النور وكده، يعني فايه المطلوب؟ احنا جماعة مختار هنا فالفين وكده، فعايزين
مش فاهم السؤال، عايزين تواصلوا ايه
يا شيخ؟ يا شيخ ما.
ايوه نعم. طب خفض صوت التلفاز، وطي صوت التلفزيون شوية.
حاضر وطي صوت التلفزيون.
ايوه
يا شيخ.
نعم
نعم الله عليك. بقول لحضرتك كنا عايزين ان شاء الله نشارك في الانتخابات.
ايوه
حزب النور وكده يعني.
تمام.
فايه الاجراءات المطلوبه ان احنا نعملها يعني واحنا هنا في السعوديه؟
عندك بواسطه البريد او تعرف اللجنه اللي انت هتنتخب فيها ايه، ويبقى في ارقام قوميه او الجواز، وفي وسائل معروفه. اتصل بالسفاره، اقرب موقع، اقرب قنصليه مصريه عندك او اقرب يعني مكتب للسفاره، ده استفسر منه ان شاء الله يدلك على الخطوات. نعم. اخونا محمد من المنيا بيقول وسائل الثبات وقذف غير المسلم، اما وسائل الثبات دي عايزه حلقه كامله، لكن انا اقول لك من وسائل الثبات سريعا، قوي ايمانك. ما هو لو الاساس قوي هتواجه العواصف، مهما كان البناء مرتفع ومفيش اساس قوي هيقع مع اول شويه ريح. لو كانت الشجره طويله وملهاش جذور تحت ضربه في الاعماق، اي ريح هيقلعها. انما لما تبقى الاساس، لما يبقى الاساس قوي، يبقى انا اي بناء فوق ما يتخافش عليه خلاص بقى. فانا بقول لك قوي ايمانك. طب اقوي ايمان ازاي؟ اقرا في القران الكريم اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. كل ايه في القران الكريم تقرا نور في قلبك، مصباح يجلي لك الظلمات ويكشف لك الحقائق. يا ريت تربط نفسك بالقران وانت بتقرا القران. في تفسير مبسط كده، تفسير السعدي، تفسير الوجيز للدكتور طنطاوي، تفسير الوجيز للدكتور وهبة الزحيلي، تفسيرات كده من اللي هي التفسيرات الايه الوجيزه. خد تفسير السعدي، حلو وكويس ومناسب، ومناسب جدا كمان. والمصحف بيبقى جوه كده على جوه كتاب التفسير، تستطيع ان تقرا وتلحظ بعينك، حينئذ تزداد ايمانا. اصحب الصالحين فان صحبه الصالحين تقي قلبك ان شاء الله عز وجل من الزيغ والضلال. ايضا تقوية إيمانك الصدقة تثبيتا من أنفسهم، كما قال القرآن الكريم في سورة البقرة بشأن الصدقة، وتثبيتا من أنفسهم. فالصدقة تثبت الإيمان أيضا. كثرة ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مجالسة العلماء، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور العلم والحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. طيب عندك أيضا الدعاء، خاصة دعاء الكنز النبوي اللي هو اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وبرضو دعاء يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهذا أيضا إن شاء الله يفيدك، ولعلنا نقوم بالتوسع أكثر في هذا الأمر. قذف غير المسلم لا يجوز يا أخي. القذف معناها الرمي بالزنا، إنه الواحد يتهم إنه ابن زنا أو ما شابه ذلك، لا يجوز لا للمسلم ولا لغير المسلم، فهي جريمة في حق المسلم وغير المسلم سواء. والمسلم ليس بالطعان، ليس المؤمن بالطعان في الأنساب يعني ولا في الأعراض، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياك السوء. تعالوا نشوف أمة الإسلام في عين النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديث اللي فات. روى أحمد بسند حسن، وهذا الحديث أيضا عند الإمام الدارمي وعند ابن ماجه وعند الترمذي والطبري في تفسيره والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن كما قلنا. عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنكم توفون 70 أمة. يبقى سبقنا كم من الأمم؟ 69، وإحنا كم؟ 70. وحنقول يا ترى المقصود 70 ولا التكثير فقط؟ ألا إنكم توفون 70 أمة. طب وبعدين؟ أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. الله الله، شوف، ألا إنكم يا أمة الإسلام يا أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، ألا إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. شفت مكانتنا؟ طب يا ترى 70 معناها إيه؟ 70 70 يعني في 69 70 وارد احتمال اللفظ في 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 ظاهره يدل على ذلك، ولا احتمال ان 70 تكثير يعني في امم كتير واحنا الخاتمة بتاعتهم. فلو الامم 100 احنا 101، لو الامم 99 احنا 100، لو الامم 999 احنا 1000. المهم ان احنا الخاتمة للامم، كما ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فان امتنا هي خاتمة الأمم. ده المعنى. زي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني لن يغفر الله لهم إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم 70. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام استغفر 71 ربنا يغفر للكفار؟ لا لا. يبقى معنى 70 إيه؟ الحصر ولا التكثير؟ لا التكثير، يعني لا 70 ولا 700 ولا 7000 هم لا يغفر لهم لأنهم كفار. هنا بقى لما يقول لك أنتم توفون 70 أمة يعني مهما كانت الأمم كثيرة فأنتم خاتمة الأمم، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. معنى اتصال. السلام عليكم الأخ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. أكرمك الله، أسمعك يا أخي.
في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ساعة ما قال سيدنا جبريل عليه السلام،
نعم،
قال له يعني على علامات الساعة، تمام حضرتك. طبعا انت اضرب الحديث ده
اللي هو تقصد الحديث.
انا عايز تفسير الحديث اللي هو لا. ايه
ما هو انا عايز اعرف الحديث الاول. تقصد الحديث اللي هو بيقول اخبرني متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ها؟
بارك الله فيك يا شيخ. مظبوط
هو هذا الحديث. نعم أجيبك إن شاء الله.
التفسير بقى يعني إيه تفسير؟
حاضر أجيبك بشأن هذا الحديث من أشراط الساعة. بس بعد أختنا أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. ربنا ينفع بك الأمة.
الله يكرمك.
بالله عليك يا شيخ ممكن أوصل رسالة بس للناس؟
وماله؟
بقول لكل واحد وكل واحدة يعني استحلفكم بالله خرجوا بكرة اجلوا بسكوا وبالله عليكم نصرة للإسلام إن تغبوا حزب النور وجزاك الله خير.
آمين. أسأل الله أن يكثر سواده. تفضلي وإياك. أخونا أحمد بيقول حديث أن تلد الأمة ربتها. تلد الأمة ربتها يعني إيه؟ يعني زي زمان كان في إماء النساء كنا يبعن ويشترين جواري يعني عبيد يعني. ما هو الرجال بنقول عليهم عبيد والنساء لما يبعن ويشترين بيقال عليهن إماء. والإسلام جه وأبطل الكلام ده كله. أبطل عملية الإماء والعبيد وقضى وحارب. محرر العبيد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. محرر العبيد والإماء وإعطاء الحرية للبشر وأن كل إنسان ليه كرامته. الإسلام هو اللي عمل كده مش ميثاق الأمم المتحدة. دول سرقوها مننا أصلا. مهم فالإماء لما كنا يبعن كان الملوك بيبقى عندهم جارية واثنين وثلاثة وعشرة فكان ينجب. فالبنت بقى لما أما تنجب بنت البنت بتبقى سيدة وملكة. فلعل الزمان يدور والبنت راحت في مكان والأم دي في مكان فتبقى البنت بنت الأمة بنت الجارية تبقى هي السيدة. فيبقى أصبحت البنت هي الربة يعني التي تدير الأمر وأصبحت الأم هي التي تقاد أو تساق. ده بعض المعاني. أو أن تلد الأمة ربتها ممكن يدخل فيها بالمعنى المعاصر إن كتير من البنات في آخر الزمان لا يستمعن إلى نصائح الأمهات. لا يستمعن إلى نصائح الأمهات. يبقى من الأصل كلمته مسموعة الأم ولا البنت؟ الأم. من اللي يؤمر ومن اللي يطيع؟ الأم تؤمر والبنت تطيع طبعا في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. يعني البنت عايزة تلبس ملابس الحشمة والوقار وما مصرة على ملابس الضيقة ومش عارف ايه عشان يجي لها عريس. ده مش هيجي لها عريس هيجي لها دبانة. الذباب لا يقع إلا على أكوام القاذورات. والمرأة المتبرجة حين تعصي ربها ربنا يهديهن جميعا هن أخواتنا نسأل الله لهن الهداية. خرجت بذنب والذنب من القاذورات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعني الذنوب فليستتر بستر الله. المهم المطلوب ان احنا نقول ايه ان تلد الامة ربتها يعني الام المفترض هي اللي بتؤمر وبتنهى والبنت بتسمع وتطيع في المعروف. لا بنبص لا اتقلبت. البنت حسها يعلى على امها صوتها يعلى على امها الابن صوته يعلى على ابوه وهم اللي تعمل كذا يا بابا تعملي كذا يا ماما والابهات والامهات ضعاف مش عارفين يعملوا حاجة وانتوا زمانكم راح واحنا زمان. لا 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 ابدا ما ينفعش ابدا الكلام ده. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. ان الله عز وجل حرم عليكم عقوق الامهات. عقوق الامهات. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ من ضمن اكبر الكبائر عقوق الوالدين. رفع الصوت على الأب والأم عقوق. التقدم بالأمر والنهي بين يدي الأم والأب عقوق. ينبغي أن نستمع إليهم في المعروف. دي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني إيه؟ يعني الجماعة اللي كانوا بيرعوا غنم رعاية الغنم زمان كان بيدخل لهم دراهم معدودة. تبص تلاقيهم فجأة بقوا أصحاب قصور وعمارات فخمة طويلة. يبقى اللي كان حقير لا يملك شيئا فجأة تبص تلاقيه بقى أصحاب مليارات بعد ما كان حقيقة. طب جاب المليارات دي منين؟ احتمال من الحلال واحتمال من الحرام. لكن الغالب الأعم من الثراء السريع بيجي منين؟ بيجي من الحرام. أنا حكالي واحد من رجال الأعمال بيقول في واحد كان بيلم البلاستيك من الشوارع كده ويعبيه ومش عارف إيه والخردة الحديد والكلام ده وهو ماشي حاله وخاصة البلاستيك. فجأة بقى صاحب مصانع بلاستيك واستيراد وتصدير. فجأة ازاي يعني البلاستيك بتاع الزبالة ده خلاه ملياردير فجأة؟ سكن الناس كلها تشتغل زبالين من الصبح او فرازين في الزباله من الصبح، وهو مصدر عيش كويس اهو، ولقمه بالحلال ومن عرق الجبين، ولا احنا بنحقر من شانهم، بس المهم ما ياذوش الناس ويبحتروا الزباله شمال ويمين. طيب لا بيقول اصل هو ده صاحب المصنع بيقول لي انا اتعرض عليا اعمل اتفاقيه مع الكيان الصهيوني واجيب بلاستيك من عندهم وادي مش عارف ايه فرافات، والمصنع اللي عندي بدل ما يشغل 100 هيشغل 1000، وراس مالي بدل ما يبقى مليون هيبقى 100 مليون، بس انا اعمل العقد مع الصهاينه. فرافات فراح الاخ بتاع البلاستيك ده راح رايح هو المندوب بتاع الاستيراد للبلاستيك من عند الصهاينه وعمل مصنع واثنين وثلاثه. مره بشتري من عند واحد سباك حاجه غيارات للحمام كده، أعز الله وجوهكم، فقال لي ده صيني وبيتكسر بسرعة، وده كذا مصري بس مش نظيف قوي، شوف، وده محترم قوي، وما قال ليش ده إيه، قال لي ده صيني وبيتكسر بسرعة، وده مصري وما بيعشي، وده حلو قوي، وسكت ما قال ليش ألماني ولا هندي ولا تايلاندي ولا إيه بالظبط. قلت له طب ما قلتش ماركة ده ليه؟ قال لي لا هو ماركته كويسة. قلت له لا ما أنا عايز أعرف ماركته، ميد إن إيه، صنع في إيه؟ لقيته صنع في إسرائيل. قلت له والله ما أدخل لك محل بعد كده، صنع في إسرائيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى شفت يتطاولون في البنيان، تلاقي اللي كان حقير بسرعة بقى عنده مال لأنه ارتكب محرمات. يتطاولون في البنيان يعني بيرفعوا القصور بعد ما كانوا بيسكنوا الخيام، أو بعد ما كان ساكن عشة بقى ساكن قصر، أو يتطاولون في البنيان يعني إيه؟ يعني واحد يبني 15 دور التاني يقول له والله لابني 30 وسد عليك الشمس، افتخار وتكبر. معانا اتصال، الأخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
الله يكرمك وبارك فيك وإياكي.
انا بقول للناس انتخبوا حزب النور لانه تبع الرسول وكده، ولازم كلنا نتبع الرسول.
نعم، نسأل الله عز وجل ان يسمع الناس صوتك وان يهدي الناس لاختيار الحق، اللهم امين. معنى اتصال اخر، نخلينا مع موضوعنا بقى، نرجع تاني. الا انكم توفون 70 امة انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. تشوف ده أمة الإسلام، شوف أنتم خير أكرم، في أمة فيها زي أبو بكر عمر عثمان علي العشرة المبشرين بالجنة أصحاب بيعة الرضوان، إحنا الأمة اللي فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، إحنا الأمة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف، إحنا الأمة اللي فيها العشرة المبشرين بالجنة، في حد زيهم؟ طيب احنا الامه بعد كده اللي فيها سعيد بن المسيب والحسن البصري، احنا الامه اللي فيها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والذهبي والعراقي وابن تيميه وابن القيم وابن حجر، احنا الامه اللي فيها الاعلام اللي علمهم ملأ الارض سواء كان في العلم الديني او العلم الدنيوي. ما قلتلكش بقى بقيه الاسماء الاخرى، يعني مثلا ابو القاسم الزهراوي، ده بس انا هذكره لوحده. وابو القاسم الزهراوي ده كان من اعلام القرن الرابع الهجري في الاندلس، يعني بيننا وبينه 1000 سنة. ابو القاسم الزهراوي ده يا اخوانا كان عالما بالدين وعالما بالطب وغيره 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 والصيدله. ابو القاسم الزهراوي ده اللي بيننا وبينه 1000 سنة هو اللي ابتكر 200 آلة طبية من 1000 سنة. ال 200 آلة طبية انا عرضتهم على بعض رؤساء اقسام الجراحة في كليات الطب، قال لي هم الميتين آلة وزودنا حاجات بسيطة وطورنا بس كده في الميتين آلة. هو اللي ابتكر المشارط والآلات اللي بكل حتة في الجسم لها قطع معين بمشرط معين مبضع معين. أبو القاسم الزهراوي ده أحد علماء الدين وعلماء الطب والصيدلة، أول واحد أجرى عملية ولادة صعبة لطفل مقلوب، واكتشفوا بعد كده ان في طبيب ايطالي وطبيب انجليزي سرقوا النظريه بتاعته والتجربه ونسبوها لنفسهم. اكتشفوا بعد كده ان هم سارقينها وعاملين ان هم اللي اكتشفوها، واحد ايطالي والتاني انجليزي، وابو القاسم الزهراوي هو اللي كان عامل النظريه بتاعت الولاده الصعبه. ابو القاسم الزهراوي اول واحد حاول وضع علاج للامراض المستعصيه اللي بيسموها السرطان. ابو القاسم الزهراوي صاحب الدين الثقه كما قال عنه الامام الذهبي، هو اول واحد في العالم حاول اجراء عمليه تقويم اسنان. في تقويم الاسنان معروفه، ولذلك لما عقد في نيويورك في امريكا في القرن العشرين الميلادي الفائت مؤتمر لأطباء الأسنان على مستوى العالم، قالوا عايزين ناخد شخصية رمزية تبقى شخصية المؤتمر في القرن العشرين، قالوا ناخد شخصية المؤتمر مين؟ أبو القاسم الزهراوي هو شخصية المؤتمر. لأنه أول واحد حاول إجراء عملية تقويم أسنان. أبو القاسم الزهراوي بيلقب على مستوى العالم بلقب أبو الجراحة في العالم، أبو الجراحة. أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، نحن خير أمة بالدين وبالدنيا، فينبغي أن تعود لهذه الأمة خيريتها وأن تعود لها كرامتها بالعمل في خطين متوازيين غير متعارضين ولا منفصلين، خط الدين والعقيدة والشريعة وخط الدنيا والحضارة والعمارة. لابد، إنما نمشي في الدين لوحده ونسيب الدنيا يبقى ضيعنا ديننا، ونمشي في الدنيا لوحدها ونسيب الدين يبقى ضيعنا دنيانا وضيعنا آخرتنا. لا احنا عايزين الدين يضيع ولا الدنيا تضيع، خطين متوازين. القطر بيمشي على ايه؟ على شريطين متوازيين. طب لو شريط اختل يقع القطر. اهو احنا كده الاسلام شريط الدين والشريعة والعقيدة وشريط الحضارة والعمارة والتنمية، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. اسمع ابن القيم رحمة الله تعالى عليه هو بيبين لنا، وهو بيقول لنا ايه، مقولة حلوة قوي عن أنتم خيرها وأكرمها. بيقول اختار الله تعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف. يعني احنا اختارنا الله عز وجل، أكرم الأمم وخيرها، الاختيار ده ظهر في أعمالنا وسلوكياتنا، ظهر في أخلاقنا، ظهر في توحيدنا لله، ظهر في منازلنا في الجنة فنحن في أعلى الدرجات، ظهر في مقامنا في الموقف، موقف القيامة بين يدي الله حين نحاسب أول الناس ليخف عنا الموقف، فنحن كأننا نشرف على الناس من فوق تل، إحنا فوق فوق والناس تحت مننا. في حديث عند الإمام الترمذي، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاكم، وهو صحيح على شرط الإمام مسلم. الحديث ده بيقول إيه؟ عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركزوا في الحديث كويس، أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. أهل الجنة، أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الأمة، أمة الإسلام، 40 من سائر الأمم. وبعد الاتصال نكمل حديثنا. الأخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كان الله في عونك.
أكرمك الله تعالى وفي عونك.
سمعتك منذ قليل يا شيخ، سألك سائل عن حضور السرادق في المأتم أو في العزاء.
نعم.
وأنه يحضر شيخا لقراءة القرآن، فنصحته بأن يكون الشيخ من نوع 100 جنيه بدل 5000 أو 7000. معناها أريد أن أسأل.
نعم.
المستند الشرعي يا شيخ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على قراءة القرآن في المآتم.
جميل.
ما مشروعية قراءة القرآن في المآتم؟
نعم.
قال الله وقال رسول الله وجزاك الله خيرا.
أكرمك الله تعالى. أولا يا أخي الكريم، إذا اجتمع الناس لقراءة القرآن الكريم فهذا أمر حض عليه الشرع، سواء اجتمعوا في المسجد أو اجتمعوا في السرادق، هو اجتماع. حين يقام العزاء إما أن يسكت الناس وإما أن يتكلموا، فإن سكت الناس لا يطيق أحد أن يصمت نص ساعة أو ربع ساعة حتى كده، والناس والشهف بعضها، فقد اختار الناس أن يقرأ قارئ لألا يتكلموا بالغيبة والنميمة ويحصل الهرج والمرج. هذا القارئ إما أن يقرأ تطوعا وإما أن يقرأ بأجر. إذا قرأ بأجر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الحديث في البخاري، باب جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى قراءته، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكننا زيلنا هذا الكلام بماذا؟ بألا يكون على باب الافتخار بإن الشيخ ده بياخد 7000 ومش عارف بيعملوا بيهز الدنيا. لا، ده افتخار نرفضه. وحتى الشيخ اللي يروح يشرط نرفض الشرط. يا عم الشيخ لما تروح تقرأ في الميتم أو في الدعوة اللي انت رايحها أرجوك ما تشترطش الأجر على الناس، وحتى لو اشترط أجر حنين الله يكرمك علشان الناس ما تسيئش الظن فيك. يبقى نقول اجتمع الناس وأرادوا واختاروا إما أن يصمتوا وإما أن يتكلموا في كلام الدنيا، وإما أن يقرأ أحد القرآن ويستمعون إليه. فاختار الناس عندنا في مصر أن يقرأ واحد القرآن بأجر أو بغير. يعني في ناس بتجيب التسجيل وتحط فيه شريط كاسيت ويشغلوا، خلاص جميلة الفكرة دي، وكل شوية كده بعد كام آية عند انتهاء المقطع بيقفلهم، يقوم الناس ينصرفهم، مفيش أي مشاكل. هات تسجيل شغل الصوت واحترم القرآن الكريم، هات شيخ يقرأ. هذا الأمر إن شاء الله تعالى لا شيء فيه فيما أرى، والله أعلم. قد يكون هناك آراء أخرى مخالفة، نحترمها وننزلها منزلتها، وأنت بالخيار. وأنا قلت في الأول، الأولى في أول الفتوى قلت إيه؟ الأولى أن يعز الناس عند المسجد مع الجنازة وهي تخرج، يعزونهم وهم نازلون من الدفن وحين يقابلونهم، هذا هو الأولى. لكن بعض الناس تضيق عليهم الدور، وبعض الناس يتكالب عليهم المعزون ولا يجدون مكانا يستقبلونهم فيه، فقلنا إن أمكن استقبالهم في المسجد في دار المناسبات خير وبركة، أهو بعدنا عن الإسراف. إن أمكن في البيت، لو البيت واسع وكرسيين قدام البيت خير وبركة. بعض الناس يضيق عليهم ذلك فيقومون بفعل بصناعة شادر أو سرادق إعداده. قلنا ينبغي أن يكون السرادق أو الشادر ده إيه؟ ما فيهش إسراف، مش يعمل بقى سجاجيد وبسط وحاجات حمراء وحاجات خضراء ويقول لك ده كان شادر ما اتعملش في الدنيا، ده افتخار وإسراف يكرهه الشرع. يبقى الفتوى كانت محددة وماشية مدرجة، وقد أتيتك ببعض الأقوال من القرآن والسنة المطهرة. إخواننا في غرفة التحكم الكنترول يقولون بأن سؤالا يسأل عن حكم أكل اللانشون، حكمه إيه؟ والله إذا كان اللانشون يصنع من أشياء حلال فحكمه حلال، وإذا كان يصنع من أشياء حرام فحكمه حرام. وأنا لست خبيرا باللانشون، وإن كنت أراه يعني خد بقى اللي مكتوب كده، هتلاقي مثلا أي ماركة من الماركات موجودة يقول لك مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية. لما يكون ده من أهل البلاد الإسلامية عايزك تصدق إن شاء الله عز وجل غالبا يعني، إنما لو جاي من برة تخاف شوية، لأن والله بلغني من مصادر موثوقة إن أحيانا بيبقى الستيكرز جاهز وواحد بياخد قرشين وتبقى الشريعة ولا تبقى الشريعة ولا يحزنون، وإن كان الأصل البراءة لحد ما تثبت الإدانة. فيبقى لما يكون عندك حد من أصحاب المصانع في بلاد الإسلام بيقول لك اللانشون ده من لحم بقري حلال أو مش عارف البسطرمة أو إيه على الطريقة الإسلامية والمكونات خالية من شحوم الخنزير، يبقى إذن كله إن شاء الله حلالا، مفيش أي مشاكل خالص. للأخت نورة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ في البرنامج.
وفيك بارك.
الله يبارك لك، بس ما يدونيش يعني يدوني فرصة وما يقفلوش على الخط، الله يخليك.
لا ما حدش بيقفل الخط إن شاء الله، بس أوجزي واختصري لأجل إن إحنا بقلنا دقائق في الحلقة.
حضرتك دلوقتي أنا بشتغل، بالنسبة للزكاة أنا عاملة أطلع زكاة وعندي ذهب، والزكاة ديت ينفع أطلعها على مدار السنة ولا في عيد الفطر بس؟
نعم، من تقصدين زكاة المال يعني؟
اه بشتغل برضه.
طيب انت العائد بتاعك من المرتب بتصرفيه على البيت كله ولا بتصرفيه وتدخري بعضه؟
لا بتدخر، قدرت تدخر بعضه بدخر، ما قدرتش خلاص.
طيب والذهب بتستعمليه ولا شايلاه للزمن وبتستعمليه في نفس الوقت؟
والله انا هو للزينة، بس اذا حكم يعني مر الزمن زنقت فيه هضطر.
يبقى انت نيتك ان هو للزينة ومنين ما تزيني ابيعه واصرفه.
اه
اقول لك ان شاء الله.
سؤال تاني ممكن؟
نعم.
هو استفسار، ودلوقتي كان ليا اخ الله يرحمه كان طول عمره يتمنى الشهادة، وكان بر جدا باخواته وامه، يعني الله يرحمه يعني ما كانش فيه غلطة وكان حنين جدا. بس هو حدد قال انا هموت بعد يومين وبالليل، والطريقة اللي هموت بيها يعني كده يعني. وبعدين فعلا لقينا كل ده حصل، ويوم ما اتخن لقينا سحابة فوق قبره بتنزل المطر على قبره بالظبط، والله زي ما بقول لك كده. دلوقتي هو فعلا شهيد؟
والله نسأل الله، نحن لا نستطيع ان نحكم. سأجيبك ان شاء الله،
معلش انا يعني انا جوايا يعني.
سأجيبك رحمه الله ورحمة واسعة. اما بالنسبة لسؤال الزكاة فانت عاملة كما تقولين، فتصرفين بعض المرتب وتدخرين الباقي، وعندك ذهب. لو ذهبك للزينة فقط لا غير، زي التوب عندك او زي الدولاب او زي اي شيء في البيت وما في نيتكش بيعه، انما هو للزينه، ولما موت بناتي هيورثوه للزينه، ومفكرش ابيعه لو اتزنقت او ما اتزنقتش، ما هوش للزينه وللزمن، لا ده للزينه فقط، انا اختار الا تخرجي فيه الزكاه اذا كان للزينه فقط. هناك اقوال اخرى بتوجب فيه الزكاه سواء كان للزينه او لغير الزينه، وخلاف فقهي طويل معروف، بس انا بختار الراي ده. إن هو إذا كانت المرأة تتخذ الذهب للزينة فقط لا تفكر في بيع لا بعد سنة ولا بعد 20 ولا بعد 30 سواء اتزنقت أو ما اتزنقتش، أقول لها لا تخرج عنه زكاة إن شاء الله. وإن أخرجتي كان أفضل، إن أخرجتي زكاة عنه لو بلغ نصاب أكثر من 98 جرام ذهب عيار 4 وعيار 21 عيار 21 أو إن كان عيار 24 يبقى 85 جرام ذهب أو 84 جرام ذهب، يبقى 98 جرام ذهب ده عيار إيه؟ عيار 21 نأسف عيار 21 ده 98 جرام ذهب، عيار 24 ده 84 جرام ذهب، ده النصاب بتاعه ما يوازي ثمنه. إن عندك ذهبك بيوازي النصاب ده وإنت مدخراه للزمن زائد الزينة يبقى كل سنة هتيجي ال 84 جرام ذهب أو ال 98 جرام ذهب عيار 21 أو عيار 24 يساوي قد كده، يبقى أنا عليها زكاة هطلع ربع العشرة على كل 1025. طب المال اللي أنا بدخره من المرتب بضيفه على الذهب ده، يبقى أنا الذهب جاب لي مثلا 20,000 جنيه وأنا مدخرة من مرتبي طول السنة 3,000 جنيه، يبقى هزكي على كام؟ 23,000 جنيه. طب بطريقة تانية، أنا الذهب اللي عندي اللي أنا بتزين بيه وشيلاه للزمن من إما اتزنق أبيعه يبقى اسمه للزينة زائد الادخار، يبقى الذهب أنا جيت في معاد الزكاة الذهب جاب 30,000 جنيه، طب وأنا مدخرة كام طول السنة من مرتبي 5,000 جنيه، هزكي على كام؟ 35,000 جنيه، على الألف كام؟ 25، ربع العشر 2.5%. إنما لو الذهب للزينة فقط ليس أكثر ما فيش نية الادخار خلاص يبقى إن شاء الله معفو عنه، وإن زكيتي عنه لو معاك ساعة يكون أفضل. نيجي للمرتب بقى، انسى حكاية الذهب دلوقت، مرتبك لو أنت بتدخره منه فلوس لو جيتي آخر السنة لقيتي معاك نصاب كامل زكي عليه، ما لقيتيش معاك حد النصاب الكامل ما تزكيش. حد النصاب كام؟ ما يوازي 84 جرام ذهب عيار 24 أو 98 جرام ذهب عيار 21 أو 114 جرام ذهب عيار 18، اللي أقل من كده معليش زكاة. اللي فوق النصاب اللي أنا قلته بالموازين المتعددة 84 جرام عيار 24 98 جرام عيار 21 114 جرام عيار 18، اللي معاه النصاب ده فما فوق هيزكي كل سنة عليه، أو اللي بيدخر مال يوازي النصاب ده هيزكي كل سنة عليه. وصي أرجو أن تكون الفكرة كده إيه وصيت إن شاء الله عز وجل. هناك نصاب الفضة اللي هو حوالي 600 جرام فضة، وده بيبقى أقل، بدل ما هيبقى الزكاة مثلا في حدود 15 أو 20,000 جنيه ده النصاب بالنسبة للذهب، لأن الذهب غالي دلوقتي، فالفضة هيبقى على 5-6,000 جنيه. والله لو زكينا على النصاب بتاع الفضة ماشي، اللي هو 600 جرام، جرام الفضة دلوقتي بيعمل له 7 جنيه 8 جنيه فهيبقى النصاب أقل ماشي، لكن مجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي اختاروا إن النصاب في الزكاة بيكون على الذهب. لكن برضو والله ممكن ناخد برأي الفضة في الوقت الحالي، لأن الناس المعايش ضيقة وناس كتير مش لاقيين، فأنا لما خلي النصاب على الفضة يبقى الزكاة هتطلع كتير، يبقى هغطي العجز اللي موجود في المجتمع، ونسأل الله عز وجل التوفيق. أما بالنسبة لأخوكي تقول إنه قال حيموت بعد يومين أو كذا، لعل الله ألهمه بذلك، وإن مطر نزلت على قبره لعلها من البشارات، إنما الحكم على أي إنسان قتيل بالشهادة ليس إلينا، ما ينفعش أقول الشهداء، ما ينفعش أقول فلان شهيد، إنما أقول نحتسبه عند الله من الشهداء. الحكم بالشهادة لا يكون إلا بوحي، لا يكون إلا بوحي، والوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول عليه نحسبه شهيدا إن شاء الله، نحسبه من أهل الشهادة، ولا نزكي على الله أحدا. ولعل المطر الذي نزل لعله من البشارات لأخيك إن شاء الله، رحمه الله تعالى ورحم موتنا وموت المسلمين أجمعين. يبقى احنا نقول تاني بقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ ألا إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وخيرها وأكرمها الدين والدنيا ماشيين مع بعض زي شريطين القطر، لو واحد اختل الدنيا بتقع والدين بيقع، لا احنا عايزين نبقى أهل دين وأهل دنيا في نفس الوقت. ايه رأيكم ان العشرة مبشرين بالجنة كانوا أهل دين وأهل دنيا؟ بل تصدقوا ان العشرة مبشرين بالجنة كلهم كانوا أثرياء. يا سلام، أبو بكر كان ثريا تاجرا، عمر كان ثريا تاجرا، عثمان كان ثريا تاجرا، سيدنا علي كان من أهل التجارة، سيدنا سعد كان صاحب قصور وأراضي، سيدنا سعيد بن زيد كان صاحب أراضي، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان صاحب تجارة واسعة، والتركة بتاعته إدها بتقسم بالفؤوس، كانوا بيطاعوا منه بالفؤوس، وكانت وصيته لأمهات المؤمنين بحوالي 500,000 جنيه هدية منه لأمهات المؤمنين بعد ما مات كلهم. والزبير بن العوام كان صاحب أراضي واسعة، هو كان لما مات كان عليه 1,000,000 جنيه ديون، كان بياخد الفلوس من الناس بيشيلوها عنده فيقولهم أنا بعتبرها ديون عندي، وكان عنده أراضي كتير تسد، وسد الأراضي وربنا وسع على عياله وورثوا أموال كتيرة كمان. يبقى احنا ماشيين دين ودنيا، العشرة المبشرين بالجنة كانوا أصحاب تجارات وأراضي وأموال وقصور، فديننا معناها دين ودنيا، مفيش أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وفينا زي ما قلت لكم سعيد بن المسيب والحسن البصري، لأن بجيب نماذج من التابعين، وفينا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وفينا الذهبي والعراقي، وفينا ابن حجر، وفينا علماء مفيش زيهم، وفينا أبو القاسم الزهراوي، وفينا ابن النفيس، وفينا حاجات عجيبة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. تعالوا نشوف كده، احنا من افضل الناس حتى يوم القيامه، عددنا اكتر في الجنه. اسمع كده، احنا كام في الجنه؟ يا ترى احنا النص، نص شطر اهل الجنه، يعني اذا كان الجنه 1,000,000,000 احنا 500,000,000، ولا احنا 300,000,000؟ عندنا روايتين، الروايه الاولى بتقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنه 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الامه، و40 من سائر الأمم. يبقى الحديث ده بيقول إحنا كام في الجنة؟ 30 أهل الجنة. طب الحديث الثاني بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. الله، يطرى إحنا الشطر يعني النص ولا التلتين؟ مفيش تعارض بين الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني أسأل الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. فاستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وجعلنا شطر أهل الجنة، ثم تفضل وجعلنا ثلثي أهل الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان طمعان إن إحنا نكون إيه؟ النص. فربنا قال له أجيبك وأمتك نصف أهل الجنة، وأزيدك فأمتك تكون ثلثي أهل الجنة. شوف حديث حسنه الشيخ الألباني، ولكن الشيخ الأرناؤوط في المسند ضعفه، ولكن معنى الحديث صحيح، أنا أريده لأنه يشهد لما فات. حديث جميل جدا. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وغيرهما من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال الله لعيسى بن مريم عليه السلام إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. عجيبة ديا. فقال عيسى عليه السلام يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ فقال الله عز وجل أعطيهم من حلمي وعلمي. فاللهم زدنا حلما وزدنا علما وثبتنا وثقل موازيننا واحفظنا من الفتن واحفظ علينا عقيدتنا ولا تشمت فينا عدوا ولا تمكن منا ماكرا أو كائدا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم الشيخ أبي يحيى فيما هو فيه، وفرج هم الشيخ عمر عبد الرحمن، وفرج هم نغم الهلباوي يا رب، وردها سالمة إلى أهلها بعدما خطفها الأشقياء في عز الظهر من بيتها. اللهم فرج هم المهمومين جميعا يا رب العالمين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، استرنا يا رب، وانصر عبادك الموحدين، وأذن لشريعتك أن تسود وأن تقود وأن تحكم البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله.
الإسلام أحيانا.
مستشفى الجزيرة متعدد التخصصات أعد خصيصا لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية في مصر، حيث يضم نخبة من كبار الأطباء في مصر والشرق الأوسط، خدمات طبية حديثة في جميع التخصصات، العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، قسم الأشعة، المعامل، بنك الدم، الأقسام الداخلية والإقامات، غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات. ويضم المستشفى وحدات تجميل الأسنان، وحدات أطفال الأنابيب والحقن المجهري، وحدات العلاج الطبيعي والتأهيل، وحدات الأطفال وحديث الولادة. مستشفى الجزيرة، خدمات طبية عالمية متميزة بأسعار مناسبة. مستشفى الجزيرة.